محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها المشاهدون الأجلاء، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم صحيح الآداب الإسلامي. واليوم نأخذ أدبا جديدا في حاجة إليه كل مسلم ومسلمة، ألا وهو آداب تلاوة القرآن. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ينبغي للمسلم أن يتأدب إذا أراد أن يقرأ في هذا الكتاب الطيب المبارك. القرآن يا أخواني كلام الله عز وجل، ليس كلام بشر ولا كلام ملك ولا كلام رسول، إنما هو كلام الله. فينبغي للإنسان أن يتأدب مع هذا الكلام، لا سيما أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. آداب تلاوة القرآن الكريم. الأدب الأول، الإخلاص في القراءة. الإخلاص في القراءة. اعلم أخي الكريم أن القرآن عبادة يتعبد الإنسان بها ربه، والعبادة لا تقبل بغير إخلاص. العبادة لا تقبل بغير إخلاص، لما رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فمن يقرأ القرآن في المعازي والصرادقات ونحو ذلك من أجل المال، أو من أجل أن يقال فلان صوته جميل ونحو ذلك، فلا أجر له ولا ثواب. وإنما المسلم يجب أن يقرأ القرآن ليتقرب به إلى الله، ليتعبد به لله تبارك وتعالى. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقرأ القرآن ليقال قارئ، يؤم الناس في التراويح مثلا ليقال صوته جميل ونحو ذلك، فإن هذا وأمثاله قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نلاحظ أيها الإخوة الفضلاء أن هذه الأعمال صالحة. تلاوة القرآن عمل صالح، والإنفاق في سبيل الله عمل صالح، والجهاد في سبيل الله عمل صالح، ولكنها قلبت إلى معاص لأن أصحابها لم يريدوا بها وجه الله، نعوذ بالله من ذلك. إذن الأدب الأول من أداب تلاوة القرآن أن تقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، الإخلاص. الأدب الثاني أن تستعيذ من الشيطان الرجيم إذا بدأت القراءة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ القراءة. الأدب الثالث الوضوء. يستحب للمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ، أما إذا أراد أن يمس المصحف فعليه الوضوء وجوبا، وذلك لما رواه الطبراني وغيره. وهو حديث حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام استقبال القبلة. يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة أثناء القراءة استحبابا وليس وجوبا. يجوز أن يقرأ القرآن إلى أي جهة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن. لكن يستحب للإنسان أن يتجه إلى القبلة، وذلك الحديث حديث أبي هريرة وهو حسن بشواهده أيضا، إن لكل شيء سيدا وإن سيد المسجد قبالة القبلة. وهذا الحديث حسنه المنذري والسخاوي والسفاريني والشوكاني والألباني، حسنوا هذا الحديث فهو حسن بشواهده. الأدب الخامس السواك، أن تستاك قبل أن تقرأ، وهذا أيضا على الاستحباب لما رواه أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولما رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق الشيطان، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق الشيطان. الأدب السادس الترتيل. ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يرتله ترتيلا، والدليل قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ومن السنة ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال المناوي يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته به شريطة ألا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. فالتغني هو التلاوة على قواعد التجويد. بعض الناس إذا قرأ القرآن قرأه كأنه يقرأ كتابا عاديا، وهذا خطأ، بل ينبغي أن يجوده وأن يرتله ترتيلا. هذا معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يجود القرآن ومن لم يرتل القرآن. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام التلاوة بخشوع. قال الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتأمل هذه الآية الكريمة حينما وصف الله عز وجل أولو العلم فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فأهل العلم الذين يعرفون قيمة كلام الله عز وجل إذا قرأوا القرآن تأثروا به، خشعت قلوبهم ودمعت عيونهم، اللهم اجعلنا منهم. ومن السنة ما رواه ابن ماجة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. إذن حسن الصوت هو الخشوع فيه وليس التغني والتمطيط كما يظن بعض الناس. الأدب الثامن تحسين الصوت بالقرآن. ينبغي للإنسان أن يجود القرآن وأن يحسن صوته به، والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ولما رواه أبو داود بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. إذن ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام: عدم الجهر على الآخرين، لما رواه الترمذي وقال حسن غريب عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أنتم تعلمون أن صدقة السر أعظم أجرا من صدقة العلانية. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، فقال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فلا ينبغي أن يقرأ الناس في المساجد هذا يرفع صوته على هذا وهذا يرفع صوته على هذا، يشوش بعضهم على بعض، بل ينبغي أن يخفضوا أصواتهم ويتأدبوا مع القرآن. الأدب العاشر من آداب تلاوة القرآن: الكف عن القراءة إذا شعر بالنعاس، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع، يعني فلينم، لأن الإنسان لا ينبغي أن يقرأ القرآن وهو ينعس. وبعد ثلاثة أداب سنأخذ إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى. الأدب الحادي عشر: استحباب طلب القرآن والقراءة من حسن الصوت. استحباب طلب القراءة من حسن الصوت، لو في إنسان صوته جميل نقول اقرأ ونحن نستمع إليك، لعل القلوب تخشع وتخضع بذلك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يقرأ عليه، في رواية أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من الأصوات الندية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأبي موسى الأشعري وهو يقيم الليل ويرفع صوته في بيته، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بجوار البيت يتسمع إليه من جمال صوته، ثم أخبر أبا موسى في الصباح وقال: لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لجودته وحسنته. قال: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الأدب الثاني عشر: إذا مر بآية عذاب تعوذ، أو آية تسبيح سبح، أو مر بآية سجدة سجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، أو بسؤال إلا سأل. قال بعض العلماء: هذا خاص بالنافلة دون الفريضة. وقال بعض العلماء: بل هو عام في النافلة والفريضة على الاستحباب. القول الثاني أوجه، لأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما استثني بدليل. الأدب الثالث عشر عدم القراءة في الركوع ولا في السجود، ينبغي للإنسان ألا يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والدليل على ذلك أيها الأحباب الفضلاء ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي جدير أن يستجاب لكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أي لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. وقوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي السجود الإنسان يكون قريبا فيه من الله عز وجل. الأدب الأخير الأدب الرابع عشر، يستحب أن لا يختم القرآن في أكثر من 40 يوما. تقرأ القرآن في 7 أيام، تقرأ في 20 يوما، في شهر، في 40 يوما، لا يزيد على ذلك، خشية أن تكون ممن هجروا القرآن. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إن أطيق أكثر. فما زال حتى قال في 3، يعني قرأ في 3 أيام، يقرأ كل يوم 10 أجزاء. وفي رواية للترمذي وحسنها عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. اقرأ القرآن في 40 دل على أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في 40 يوم. لكن من الناس من لا يختم القرآن في شهرين، يمر عليه شهران كاملان 60 يوما ولا يختم القرآن، هذا خطأ أيها الأحباب الكرام. الأخت أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور يا أستاذ يا شيخ وحيد؟
مرحبا.
معلش أنا أول مرة أتصل والله بقناة الرحمة، والحمد لله ربنا يسر لي الأمر. أنا باجي أقرأ القرآن بس ما بعرفش أجود ولا يعني إيه، ولا أتغنى بالقرآن يعني على قد ما بقدر كده الحمد لله، ما إن أنا ما غيرش إيه معنى الكلمة يعني. فده ينطبق عليا الحديث؟
حاضر سوف. أخت أم محمد تفضلي. يا أختنا أخت أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.
طيب.
أنا دلوقتي أمية مش بعرف أقرأ ولا أكتب، وبحاول أحفظ القرآن من فضيلة الشيخ الحطري اللي هو القرآن المعلم، فانا ما اعرفش اجود او ارتم، فهل يعني بتاعتي تبقى صحيحه ولا تبقى ايه بالضبط ولا اعمل ايه؟
طيب حاضر. الاخت الاء من المنوفيه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وحيد.
واياك يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول، هل هناك فضائل في بعض سور القران سوى سوره الملك؟
نعم.
السؤال الثاني، هل تكفي قراءة سورة الملك في صلاة الليل أم يلزم قراءتها قبل النوم مباشرة؟
طيب حاضر.
بارك.
نعم. أبو علاء من الأردن.
تفضل
يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أودي السؤال إليك ولخاصة الشيخ محمد حسان.
تفضل.
أنا مدرس لغة عربية في الأردن.
نعم.
وأكمل دراستي الجامعية، وعندنا في الجامعة دكتور خبير في اللغة العربية يقول لنا إن من يفسر القرآن فهو كافر، ودليله على ذلك أن الله أنزل على العرب كلاما غير مفهوم، وجاء هذا الرجل ليفسر ما أنزل الله على العرب، فقلنا له إن من الصحابة كان من المفسرين، وقلنا له عن برنامج محمد حسان التفسير، فقال إن من يحاول تفسير القرآن فهو كافر، وقد جعل الشيخ محمد حسان كافرا، فأرجو يا شيخ منك ومن الشيخ محمد حسان أن يرد على هذا الكلام.
طيب ماشي. أخونا عادل من الدقهلية. الدقهلية تفضل يا شيخ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ محمد.
الله يسلمك ويبارك
فيك. كيف حالك؟
سلمك الله وبارك فيك.
سؤال بعد اذن حضرتك، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ وسؤال آخر بعد اذن حضرتك، مس المصحف بغير وضوء.
حاضر.
وهل يقول أن أكل دعاء أثناء الوضوء؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكل دعاء أثناء الوضوء.
أخ محمد من حلوان، تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ كنت عايز أسأل عن حاجة.
نعم.
أو
لا، أغلق التلفاز عشان تقدر تتكلم على طول.
هو أنا لو قريت القرآن في، لو ختمت القرآن 30 ختمة في 30 يوم يحصل إيه؟
حاضر. الأخت أم لؤي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ليه ثلاث أسئلة بعد إذن؟
أيوة.
السؤال الأول، هل بعد غسل المتوفى إني أودي، مش الغسل عام الوضوء؟
بعد الغسل.
بعد الغسل.
نعم.
أودي ولا إذا ما تفضلش قبل الوضوء يعني، قبل الغسل.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل على الصلاة المفرد إقامة؟ لو حد بيصلي لوحده مفرد في البيت يقيم؟
نعم.
زي صلاة الجماعة. والسؤال الثالث بعد إذنك، الحديث بتاع من لم يبيت النية، اللهم بلغنا رمضان وإياكم والمسلمين جميعا، حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، تبييت النية في الصوم لازم في الواجب زي النفل ولا في خلاف بينهم؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. أخونا بدر من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يكتب في ميزان حسناتك أنت والشيخ محمد حسان قدوتنا وكل علماء ومشايخ أناس الرحمة الأجلاء المسلمين بإذن الله تعالى.
آمين وإياكم.
سؤالي يا سيدي، يمكن خارج نطاق القرآن، ولكن إذا توفى أحد يعني ورحنا في تشييعه عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، طب الإمام الآن يقول أو الرجل الصالح عندما يتولى على شفير القبر يقول أمن وراي، هل تأميني أنا يعتبر دعاء ولا أدعي بمفردي وماذا وما يعني؟ لا أدري والله. أو قراءة القرآن طيب على الميت برضو كمان يعني، هل تجوز أم لا؟ وشكرا.
شكرا لله، بارك الله. الأخت أم أسماء من الفيوم.
السلام عليكم. حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أبو عمور. سؤال لحضرتك، كان عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الواحد لو يكون بيصلي أو بيقرأ في المصحف وجات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا أيها الرسول أو زي كده، وينفع هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ السؤال الثاني حضرتك، أنا تعبانة جدا اليومين دول يعني، ومش بقدر أقرأ أكتر يعني، ممكن أعمل نفسي ورد وما أكملوش، فمش عارف حضرتك. وحضرتك انا دلوقتي في الجزء العاشر وشعبان هيبدا بكره ان شاء الله، كل عام وحضرتك بخير والله ما بلغنا واياكم رمضان. مش عارفه حضرتك ابدا من اول البقره بكره، وعلما بان انا اصلا مش قادره خالص يعني، مرهقه جدا وتعبانه. ودي يا شيخ.
حاضر ان شاء الله. طيب نجيب على هذه الاسئله ثم ناخذ اسئلتكم ايها الاحباب الكرام. الاخت السائله الاولى تقول انها اميه وتقرأ القرآن بدون تجويد، لكنها تحاول أن تقرأ القرآن، هي تقول تقرأ القرآن بدون تجويد لكنها تقرأ بتشكيل صحيح. نقول يا أختنا القراءة صحيحة إن شاء الله، لكن حاولي قدر الإمكان أنك تفتحي المصحف المعلم أو الشريط أو إذاعة القرآن الكريم في التلفاز أو في الراديو، وتحاولي تفتح المصحف وتردلي وترتلي مع المشايخ لكي تتعلم التجويد. لكن أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلك أجران إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من القاهرة أمية، تحاول أن تحفظ شيئا من المصحف المعلم ترديدا وتقليدا. أقول يا أختنا احفظي بارك الله فيك، وإذا نطقت كما ينطق الشيخ الحصري فقد حفظت القرآن بالتجويد. وأبشرك عندنا أميات كبيرات في السن 55 سنة و60 سنة، بعضهن حفظ 5 أجزاء، بعضهن حفظ 10، بعضهن ختم القرآن الآن بالتقليد أيضا وبالتجويد من المصحف المعلم. الأخت آلاء من المنوفية تسأل عن فضائل سور القرآن. نعم هناك سور القرآن ثبت لها فضائل كقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وغير ذلك من السور. وسورة الملك سواء قرأ الإنسان سورة الملك في الصلاة أو في غير الصلاة ليلا فإن شاء الله تترتب عليها المثوبة المذكورة في الحديث. أخونا يتكلم عن تفسير القرآن ويوجه السؤال لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، وهذا إن شاء الله السؤال يذهب لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان يجيب عليه بإذن الله تعالى. أخونا عادل من الدقهلية يقول قراءة لو قرأ القرآن بغير وضوء يجوز؟ نقول نعم، إذا قرأت القرآن بدون مس يعني من حفظك فلا بأس أن تقرأ بغير وضوء، أما إذا مسست المصحف فينبغي أن تكون متوضئا، وهذا رأي الأئمة الأربعة تقريبا، وهو رأي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الصحابة ولا نعلم له مخالفا، وهو قول الأئمة التابعين السبعة فقهاء المدينة السبعة بأنه يحرم على الإنسان أن يمس المصحف إلا طاهر. قول الأئمة الأربعة، قول سعد بن أبي وقاص، قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة لا يمس القرآن إلا طاهر يعني يحرم عليه ذلك، والحديث مشهور وهو حسن بشواهده لا يمس القرآن إلا طاهر. الدعاء أثناء الوضوء، الدعاء أثناء الوضوء لم يثبت، كل الأدعية التي على الأعضاء أحاديث باطلة لا أصل لها. أخونا محمد من حلوان، هل يجوز أن يختم الإنسان كل يوم ختمة؟ بعض الأهل العلم قال لا بأس إن كان الإنسان ذكيا فهما عالما كعثمان بن عفان رضي الله عنه، أما الناس العاديين فالأولى أن يختم في كل ثلاثة أيام مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فلا يفقهه، وفي رواية لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. الأخت أم لؤي تقول هل بعد الغسل وضوء؟ إذا اغتسلت الأخت أو اغتسل الأخ فاستنجى ثم توضأ ثم اغتسل بالماء القراح أي الماء بدون صابون ثم يصلي بذلك، لا يشترط أن يغتسل بعد ذلك إذا لم ينتقد وضوءه أثناء الغسل ببول أكرمكم الله أو ريح أو مس ذكر. أما إذا لم يغتسل الإنسان على السنة ولم ينوي رفع الحدث فهذا ينبغي أن يتوضأ بعد الغسل. صلاة المنفرد، هل المنفرد يقيم؟ يستحب له أن يقيم الإنسان لنفسه، واستحب للأخت أيضا في بيتها أن تقيم لنفسها إذا صلت الفريضة، أما النافلة فلا إقامة لها، على الاستحباب وليس على الوجوب، لو صلت بدون إقامة فصلاتها صحيحة. ثم تسأل أختنا الكريمة تقول حديث من لم يبيت النية من الليل فصيام له، هل هذا عام بالفريضة والنافلة؟ نقول لا، جمهور أهل العلم قال بأن هذا للفريضة فقط دون النافلة، وعلى كل حال فهذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف على حفصة وعلى ابن عمر والمرفوع منه مضطرب، وعلى كل حال فعامل العلماء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة من صلاة الفجر ضحا وسأل هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى من الضحى النافلة لكنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فحمله العلماء على الفريضة. أخونا بدر من السعودية يسأل يقول ما حكم الدعاء والتأمين على القبر؟ واحد يدعو الناس تؤمن، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا فيما أعلم، وإنما كان يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وكل كان يدعو في سره ويسأل في سره. ثم يسأل عن حكم قراءة القرآن للميت هل يصل أم لا؟ قال بعض أهل العلم بالوصول، والقول الآخر بأنه لا يصل، والقول الآخر هو الأقوى. الأشياء لا تتصل إلى الميت يا أخي الكريم ستة أشياء عليها أدلة ستة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه وقضاء الدين عن الميت، هذه الستة هناك أدلة صحيحة على وصولها. أما تلاوة القرآن وغير ذلك لا أعلم دليلا صحيحا يجيز تلاوة القرآن ووهاب ثوابها إلى الميت، فالأولى الدعاء. الأخت أم أسماء من الفيوم تقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هل يصلي الإنسان عليه؟ نعم، يستحب أن يصلي الإنسان في سره على النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو في القرآن. ثم تقول بأن لها ورد ولم تكمله لتعبها. نقول يا أختنا الكريمة إذا لم تستطيع أن تقرأي اسمعي، يعني إذا كنت بتقرأي كل يوم جزء ولا تستطيع أن تكملي اقرأي 40 أو 3 ثم استمعي باقي الأجزاء في قناة القرآن الكريم مثلا، وهناك قنوات كثيرة القرآن الكريم، أو إذاعة القرآن الكريم تسمعي ساعة مثلا ترتيل أو نحو ذلك، أو تسمعي نصف ساعة ترتيل وتقول لابد أن أبدأ من أول بقرة. لا، استمري استمري وأكملي بارك الله فيك. نعم أخونا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وإياكم.
بقول حضرتك شيخ، عايز أسأل بس على حكم حلق الشارب بالموس.
بالموس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. والأخ محمد من ليبيا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد بالي.
معك وحيد أخي الكريم.
معلش يا شيخ بعد إذنك، نبي رقمك الخاص.
نعم.
رقمك الخاص
الرقم تأخذ رقم الهاتف من الكنترول إن شاء الله. يعطوك الأخت رشا من أسوان. تفضل يا أخت رشا. تفضل يا رشا. الأخت رشا من أسوان تفضل. وعليكم السلام.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة يعني أنا بحفظ مع نفسي، بشتهد مع نفسي، لأن هنا في جنوب الصعيد احنا في مدينة إدفو ما فيش جماعة بيحفظوا كويس، خاصة النساء. تحفيظهم يعني أنا رحت مرة واحدة للجامعة، فالتحفيظ بتاعهم أي كلام، يعني مش دقيق لدرجة المشايخ الكبار. فأنا بحفظ مع نفسي، بشغل الشرايط من التلفزيون فبحفظ. هل يجوز ذلك؟ وأريد يعني إذا كان يجوز إن شاء الله طريقة الحفظ القرآن السريع، لأن الصراحة بكسل مع نفسي، يعني مش مداوم على الحفظ باستمرار. وأريد أيضا.
أنت يا أختنا الكريمة مجودة كويس، تعرف تقرأي قراءة جيدة؟
الحمد لله بعرف أقرأ يعني، لكن بالنسبة لأحكام التجويد الغنن والمد والحاجات دي برضك ضعيفة فيها، لكن قراءتي صحيحة. قرأت على الشيخ أشرف قبل ذلك فقال لي قراءتي جيدة. وبالنسبة لختم المصحف أيضا، عشان بالنسبة لشغل البيت، العمل أعمال البيت يعني المنزلية بتبدأ تجيلة، فأريد ختم المصحف أكثر من مرة، فأريد طريقة أسرع لختمة، لأن من تعب البيت فالواحد برضو أيضا بيكسل ما يقرأ قرآن. أريد من سيادتك من فضيلتك يعني أن تقولوا لنا ختمة سريعة نختمها إن شاء الله.
كيف ختمة سريعة؟ تسمع القرآن يعني ولا تقرأي؟
لا أقرأ أختم يعني، ممكن مر أكثر من مرة في الشهر، لأني أنا بيعدي عليه شهر ما بنحكش أختم ختمة.
طيب حاضر إن شاء الله. الأخت أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي 3 أسئلة يا شيخنا.
تفضلي.
السؤال الأول، هل واجب إن إحنا وإحنا بنقرأ القرآن في المنزل إن لابد من الحجاب الكامل وغطاء الرأس، أم يجوز قراءته بدون غطاء الرأس؟ السؤال الثاني، في ختمات رمضان إن شاء الله، هل يجب علينا إن إحنا لازم في كل ختمة إن إحنا نتدبر القرآن، أم إن إحنا نقرأه بترتيل أيضا، ولكن يعني بنسرع لكي يعني نحصل على ثواب أكبر إن شاء الله؟ السؤال الثالث إن شاء الله، شخص وقع في يده بعض الكتب التي يستخدمها السحرة والدجالين ومذكور فيها اسم الله، فالشخص ده يعمل ايه في الكتب ديت؟ يحرقها ام يقطعها ام ماذا يفعل بها بحيث لا يستخدمها من يؤذي الناس والبشر؟ وشكرا، ونسألكم الدعاء يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم. الأخت أم يوسف. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله كل خير.
جزاك الله.
سؤالي، هو سألت للشيخ المراكبي، بس أنا يعني بفهم المتواضع أنا ما فهمتش إجابة السؤال. هو دلوقتي سؤالي إن أنا يعني أنا بحفظ على إيد أخت بس مش في دار، ماشي؟ فدلوقتي هل أنا لو يعني عندي حفظ ينفع وقت الحيض إن أنا أمسك القرآن بالجوانتي ولا لا لازم انقطع لحد ما الطهر مثلا احفظ فيه؟
والشيخ ماذا قال لك؟
انا والله انا معرف يعني ما فهمتش الاجابه اذا كان فعلا يجوز او لا يجوز.
طيب
السؤال الثاني، في رمضان ينفع ان انا يعني عشان اكمل الختمه بتاعتي ينفع ان انا وقت الحيض ان انا امسك المصحف واكمل يعني الختمه ولا برضو انقطع ساعه الحيض؟ وجزاك الله كل خير.
جزاك الله. نعم. نجيب. طيب اخونا حسن من الاردن، تفضل يا اخونا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حكم
قراءة
القرآن بالمقامات.
طيب ماشي. نبدأ بأخونا الذي يقول حكم حلق الشارب بالموس. لا يحلق الشارب بالموس، وإنما الشارب وارد عن الصحابة. بعض الصحابة كان يقصر ما نزل عن الشفة فقط، وبعض الصحابة كان يحفه حفا ويقصه قصا شديدا حتى يظهر بياض الشفة كابن عمر ونحو. والخلاف فيه سائغ، سواء قصه قصا حتى يظهر بياض الشفة أو قصه نازل عن الشفة، فكلاهما وارد عن بعض الصحابة. أخونا رضا من أسوان، أو أختنا رشا من أسوان، تقول تحفظ القرآن مع نفسها وعندها من يحفظ. بلا شك إذا كان هناك محفظات يا أختنا الكريمة، فالأولى أن تحفظي على أخت مسلمة، لأنها ستعرفك المدود والإدغام والإخفاء والإقلاب، ولو جودت معها جزءا واحدا فقط ثم تستمر باقي الأجزاء تحفظين مع نفسك، هذا الأولى. لكن إن حفظت مع نفسك وكانت قراءتك صحيحة فلا بأس. أما طريقة ختم المصحف فيمكن أن تقسمي على الصلوات، يعني يمكن أن تقسمي على الصلوات. إذا حبيت تختمي في الشهر أكثر من مرة، يعني كل 7 أيام مرة مثلا، أو في الشهر مرتين، كل 15 يوما مرة، ممكن تجعلي مع كل تقرأي خلف كل صلاة نصف جزء، 5 صلوات تقرأي جزئين ونصف في اليوم، خلف كل صلاة نصف جزء. نصف جزء ده تقريبا هياخد 3 ساعة أو نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، تقرأيهم خلف كل صلاة، وعندك 5 صلوات بجزئين ونصف. إن شاء الله تستطيع أن تختم القرآن أكثر من مرة في الشهر إن شاء الله تعالى. الأخت مصارة تقول هل لابد للمرأة إذا قرأت القرآن في بيتها ألا تتخفى من ثيابها، لابد أن تلبس الحجاب؟ الجواب لا، لا يشترط، بل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في بيتها كاشفة شعرها، لابسة بنصفكم، لابس أي حاجة. لا يشترط لتلاوة القرآن، ما يشترط للصلاة، لكن بشرط ألا يراها غير محارمها. تقول أخت أم سارة هل أيهما أفضل، نقرأ القرآن سريعا ونختم في رمضان أكثر من ختمة، أم أن نقرأ القرآن بطيئا بالتدبر؟ بعض أهل العلم يقول القراءة بالتدبر أفضل، وبعض أهل العلم يقول القراءة بدون تدبر، القراءة السريعة أفضل. لكن على كل حال العلماء يقولون في الأوقات الفاضلة مثل رمضان مثلا أكثري من التلاوة، أكثري من التلاوة. لو هتقرأي مرة أو مرتين ببطء، اقرأي 4 مرات أو 5 مرات سريعا، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. شخص وجد كتب سحر ماذا يصنع؟ يحرقها، حتى لو فيها أسماء، لو فيها قرآن، لو فيها أي شيء. بل لو وجد الإنسان ورقة مصحف مهانة عليه أن يحرقها بنية الحفظ. أختنا أم يوسف تقول هل يجوز أن تحفظ وقت الحيض أو تكمل وهي حائض الختمة؟ نقول لا يا أختنا الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فالحائض لا تمس المصحف. لكن إذا كنت تحفظين يمكن أن تحفظي، عندك ورد حفظ قرآني أو تخشي النسيان، يمكن أن ابنك أو أختك تفتح لك المصحف وأنت تقرأي بدون مس. لكن قراءة القرآن من أجل التعبد وقت الحيض فالأولى تركها، لأنه ورد عن عمر بن الخطاب كراهية ذلك. ولذلك نقول للأخت الأفضل في أيام الحيض أن تنشغل الأخت بالتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يباح لها. الأخ حسن من الأردن يقول حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟ الجواب لا يجوز ذلك، يحرم، بارك. نعم. طيب حتى تأتينا الأسئلة إن شاء الله تعالى نوضح لإخواننا وأخواتنا أمرا مهما جدا. طيب الأخت أم لؤي.
معلش يا شيخ جزاك الله خيرا، أنا كنت بقصد الغسل للمتوفى المتوفية، يعني بعد الغسل المتوفية مش للحية.
الغسل المتوفية ما هو؟
لا كنت بسأل على الوضوء بعد الغسل للمتوفية.
يعني توضؤون المتوفية ولا الأخت التي غسلتها هي التي تغتسل؟
لا الأخت اللي هي توفاها الله بعد ما غسلناها، آخر الوضوء للآخر.
طيب حاضر أجيب.
جزاك الله خير.
بارك الله. أخونا عبد الوهاب الليبي.
نعم شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا لي يا عم وعنده 4 بنات. ويعني الكبيرة فيهم شربة معاه لبن. أنا يعني أتجوز أصغر واحدة فيهم. ينفع عاد ولا؟
عاد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك.
لي يا عم عنده 4 بنات.
أيوه.
الكبيرة خالص دي منظوري أنا شربة معايا لبن. شربة معايا، فيعني الصغيرة خالص تنفع عن الجواز سنة.
هي اللي رضعت من أمك ولا أنت رضعت من أمها؟
لا ده هي اللي رضعت من أمك.
هي اللي رضعت من أمك.
أيوه أختها الكبيرة.
هي اللي رضعت من أمك، الكبيرة اللي رضعت من أمك، وأنت تريد أن تتزوج الصغيرة.
أيوه نعم الشيخ.
حاضر.
ماشي مع السلامة.
الأخت نهلة من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك وزادك الله علما. ولو سمحت لي بهذه المشاركة القليلة بارك الله فيك، فأقول بداية ينبغي علينا أن نعرف للقرآن حقه، فإن مما يدمع القلب ويدمع العين دما بدل الدمع أننا رأينا أناسا قل شأن القرآن عندهم وهجروه تلاوة وسماعا فضلا عن كونهم هجروه عملا، وليس هذا فحسب، بل وضعوه في أماكن الفسق وجعلوه عناوين لفسقهم وفجورهم. فهذا فيلم في السينمات المصرية الآن يعرض ويسمع ويعرض بعنوان إن ربك لبالمرصاد، وهذا فيلم آخر يعرض بعنوان وبالوالدين إحسانا، وهذه مغنية مشهورة صدرت أغنيتها بقوله والضحى والليل إذا سجى وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله ما نزل القرآن لهذا، وإنما نزل القرآن للتلاوة والتعبد والعمل والتدبر، فأسأل الله أن يرزقنا الأدب مع القرآن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر أختنا نهلة على هذه المداخلة الطيبة بارك الله فيها. أخونا محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ ما حي؟
تفضل يا أخي محمد، ربنا
يحفظك. بالله عليك ذيل يا شيخ.
وأنت كذلك تدعو لنا، ربنا يحفظك.
بارك الله فيك يا عم.
آمين وإياك.
بالله عليك ذيل، لأن فكر شديد بس.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
أشكرك عليك.
السلام
عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجاوب الأخت أم لؤي، تقول بالنسبة لغسل المتوفاة، هل بعد ما يغسل المتوفاة يوضئونها؟ لا، الوضوء قبل غسل المتوفاة يا أختنا الكريمة. أولا الاستنجاء، تنجون المتوفاة، ثم توضؤونها، ثم تغسلونها بالماء والصابون كلها، الغسل الأول، ثم الغسل الثاني بدون ماء ولا بدون صابون، ثم المرة الثالثة بالكافور أو بالطيب أو نحو ذلك، تضعون الطيب على الماء وترشون عليها الماء، فيكون الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم غسله كاملة بالماء والصابون، ثم غسله كاملة بالماء فقط، ثم غسله كاملة بالماء والطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فالوضوء في الأول وليس في الآخر. أخونا عبد الوهاب من ليبيا يقول بأن بنت عمه الكبيرة رضعت من أمه، وهو يريد أن يتزوج أختها الصغيرة. الجواب نعم يجوز، لأن الحرمة أخي الكريم تتعلق بالطفل الذي رضع فقط. هذه البنت الكبيرة التي رضعت من أمك صارت أمك أما لها من الرضاعة، وجميع أبناء أمك الكبار والصغار إخوانها وأخواتها من الرضاعة، فقط. لكن أنت لم ترضع من أمها، والبنت الصغيرة لم ترضع من أمك، إذن فأنتما لستما أخوان من الرضاعة، فيجوز لك أن تتزوج بها. نعم. هل بقي عندكم أسئلة أم نكمل؟ الأخت أم محمد من سوريا، تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا أريد أن أسأل، أنا أقرأ القرآن وصوتي يعني شوي بعلي حتى أفهمه يعني، يعني بتمعن فيه أكثر، بحس إني لما بقرأ شوي صوتي عالي وما عندي حدا بالبيت يعني.
طيب كويس.
في عليها شيء؟
يعني ترفع صوتك بالقرآن وأنت وحدك في البيت؟
طبعا.
لا بأس يا أختنا، لا بأس.
أحيانا يكون أولادي في البيت وبعلي صوتي أكثر.
نعم لا بأس.
يعني بحس إنه إذا عليت صوتي مشان يفهموا، لأنهم ما بيقرأوا هن القرآن.
طيب حاضر نجيبك إن شاء الله. الأخت أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، أنت حضرتك قبل كده قلت على ذكر الكفور، أخذ في الصبح ولا في الليل ولا إيه؟ وليه سؤال تاني لو سمحت، أنا في التراويح إن شاء الله في رمضان بقرأ من وراء الراديو بالمصحف، يعني ما خليش الراديو إمامي، أنا إمام نفسي، بس أنا نقرأ من وراء المصحف عشان نقرأ صح. هل ده هي صح ولا غلط؟
أنت إمام نفسك يعني أنت تصلي في البيت يعني؟
أنا إمام نفسي، بس أنا نقرأ من وراء الراديو عشان نقرأ صح.
كيف تقرأ من وراء الراديو وإمام نفسك؟
ما هو يقول وأنا أقول وراه.
طيب حاضر. الأخت جميلة من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله عنا خير الجزاء.
زاكي مثل.
بالله عليك دعيني بحفظ القرآن والعمل به، جعلني الله من القرآنيات الربانيات الصادقات. وهل يجوز يعني أن أحفظ القرآن من غير ما أعرض تلاوتي على أي شيخ يعني؟ مع العلم والله العظيم إحنا ما عندنا حد يعلم القرآن في المكان اللي نسكن فيه يعني.
حاضر.
وبالله عليك استفسار خارج الموضوع يعني بعيد عن الموضوع شوي. في أخت اتصلت بي وقالت لي أنها شفت لي رؤية، أنها شافتني على شاشة قناة الرحمة بدعو وأنا لابسة أكحل ولا أسد، ما عرفت هذا أي معنى، لو في استفسار توضح لي الأمر لو سمحت. جزاك الله خير.
شاشة قناة الرحمة تدعو وأنت لابسة إيش؟
لابسة أبيض أو أكحل، هي ما ثبتت، بتقول إني ما أعرف لابسة أكحل أو أبيض، أنا في العادة لابسة أسد يعني هو لبسي المفضل.
طيب.
جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت إيمان من الجيزة، تفضلي يا أخت إيمان.
لو سمحت شيخ وحيد، أنا ليا سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
أنا كنت عايزة أعمل صدقة جارية لأبويا، بس أنا مش عارفة يعني إيه الصدقة الجارية، هل إن أنا أتصدق بمبلغ لأي حد دي تعتبر صدقة جارية ولا حاجة لازم يكون أثرها ممتد؟
نعم.
وفي سؤال تاني حضرتك كنت عايزة أعرف، أنا بقرأ القرآن بس بقرأ بعناية بس، فهل إن أنا باخد أجره ولا لا؟
بعينيكي لماذا لا تنطقي؟
يعني أنا بقرأ بس شوية فبحس إن زوري وجعني فبقرأ بالعين بس بحس إن أنا من جوايا بردده، فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر. أخونا أحمد من الأردن. أتفضل يا أخوان أحمد، تفضل معك بارك الله فيك. الأخ أحمد من الأردن تفضل.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن التلفون عنده في مشكلة. طيب نقول بالنسبة لأختنا أم محمد من سوريا، تقول بأنها تقرأ القرآن وترفع صوتها وأولادها في البيت لكي يسمعونها لأنهم لا يقرؤون القرآن، فلعلهم يتأثرون أو يسمعون. لا بأس يا أختنا بهذه النية، ما دام لا يسمعك أجنبي فاقرأي وارفعي صوتك كما تحبين بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول بتقرأ في صلاة التراويح، تفتح المصحف ويقرأ ويتردد خلفه ومعها المصحف، خلف الراديو. نقول يا أختنا الكريمة لا تشغلي نفسك بالراديو، اقرأي أنت من المصحف على قدر ما تستطيع، واقرأي من الصور التي تحفظينها، الأفضل أن تقرأي من حفظك، وإلا فقرأي من المصحف أنت ولا ترتبطي بالقرآن بالراديو. وإذا أردت أن تجودي تلاوتك يكون خارج الصلاة، تفتحي وتتابعي مع الراديو إن شاء الله تعالى في تلاوتك العادية خارج الصلاة خارج التراويح. الأخت جميلة من تونس تقول بأنها تقرأ القرآن مع نفسها أو تحفظ القرآن مع نفسها لأنها لم تجد محفظة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، واستعملي المتوفر، يعني في تحفيظ قرآن على الإنترنت، في تحفيظ قرآن في قنوات فضائية، في تحفيظ قرآن عبر الأشرطة، استخدمي المتاح لك من هذه القنوات، أو على الأقل جيب القرآن مجودا أو مرتلا على الهاتف أو على الشريط تسجيل، وابدأي رددي، افتح المصحف ورددي خلف الإمام الذي يقرأ أو خلف القارئ الذي يقرأ لكي تجودي قراءتك بارك الله فيك. وحتى لو أخطأت ليس عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. الأخت والأخت رأت رؤيا، أنا ليس لي في تفسير الرؤى شيئا، حبذا لو تعرضيها على متخصص في تفسير الرؤى. الأخت إيمان من الجيزة تقول تريد أن تعمل صدقة جارية لأبيها، ماذا تصنع؟ نقول نعم يا أختنا، المقصود بالصدقة الجارية اللي ثوابها ممتد، وليست الصدقة الجارية أن تعطي صدقة لفقير يأكلها وتنتهي القضية. فمن أبواب الصدقة الجارية مثلا أنك تنظري أئمة الخطباء حولك في المساجد اللي حواليك، وتحضري كتابا يحضروا منه الخطب وتهديه إلى أئمة الخطباء، إلى أئمة المساجد، فكلما حضر منه خطبة وخطب واستفاد الناس جاء لأبيك مثل أجري، وهكذا، ويظل هذا الكتاب عنده، وإذا مات يورثه لأولاده وهكذا. أو تشتري مجموعة من المصاحف وتضعيها في المسجد، كلما قرأ الناس منها جاءها مثل أجره. أو تكفلي طالب علم، يكون طالب علم متفرغ عند شيخ من المشايخ يحفظ عليه القرآن أو يتعلم الفقه والحديث والتوحيد ونحو ذلك، فتكفلينه سنة أو سنتين حتى إذا خرج عالما كلما دعا إلى الله عز وجل لك مثل أجره. فأبواب الخير كثيرة. ومن الكتب التي يمكن أن تهديها كصدقات جارية كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين عفاني، أو كتاب اسمه وصايا الرسول، صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، أو كتاب جميل جدا اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 11 مجلد، ده الخطيب ممكن يحضر منه 5 سنوات أو 10 سنوات، اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة ب 250 جنيه، ممكن تشتري منه 10 نسخ أو حاجة تهديهم ل 10 خطباء أو 4 نسخ ل 4 خطباء وهكذا. نعم. طيب، في النهاية أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. نحن مقبلون على رمضان أيها الأحباب، وينبغي أن نستعد له بالصيام، وينبغي أن نستعد له بالصدقة، وينبغي أن نستعد له بتطهير القلب من الشحناء والبغضاء. لو بينك وبين أخيك شحناء أو بغضاء أو خصومة، حاول أن تسامحه أو أن تستسمحه أو أن تتصل به حتى يقبل علينا رمضان والعلاقات متوطدة بينك وبين المسلمين. لأن الإنسان يا أخواني لو في مشاكل فقد لا يغفر له ولا يرفع عمله، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلح، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلح، ورمضان شهر المغفرة، فنحاول نأخرهم، فنحاول إن شاء الله نصلح ما بيننا وبين المسلمين. معنا من؟ أخونا فاضل من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد شلونك؟
بخير الله يحفظك ورعاك.
الله يسلمك يا شيخ. في سؤال بس، شخص
جمع هو ومرته بالغلط اجت مكان دبرة، يعني ايش بترتب عليه؟
لم افهم السؤال، لو تتكلم باللغة العربية حتى افهمك.
الشخص عم يجمع هو ومرته.
نعم. طيب
بالغلط دخل في غير مكان.
ايوه حاول المكان.
سؤال ثاني.
طيب خلاص فهمت.
سؤال ثاني بس تكرم علي.
نعم.
شو الاذكار اللي تخلي الشيطان يبعدنا عنه؟
ايوه طيب حاضر. اخونا احمد من الجيزة، تفضل يا اخونا احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إليك يا شيخ العظيم.
بارك الله فيك.
وإلى هذه القناة الطاهرة.
بارك الله فيك.
والله أسألك سؤال.
تفضل.
ما الحكم في التوسل ببر الوالدين وطاعة الوالدين بعد وفاتهم، وهو دعاء بأدعو به ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب؟ والسؤال الثاني، ما الحكم في صورة الوالدين بعد وفاتهما لأجل البر بهما بعد الموت وبالرحمة لهم؟ وأشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب أخانا فاضل من سوريا، بالنسبة لمن أتى زوجته في الدبر والعياذ بالله فهذا لا يجوز، هذا اللواط المحرم لا يجوز، لكن من أتى زوجته في القبل من الخلف فهذا جائز، في القبل من الخلف فهذا جائز. أخونا فاضل يسأل أيضا عن أذكار، الأذكار التي تطرد الشيطان. أولا كن على وضوء دائما، ثانيا أكثر من حافظ على أذكار الصباح والمساء، ثالثا هناك ذكر يحصنك من الشيطان طوال اليوم وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة، فهذا يحصنك من الشيطان طوال اليوم، حتى لو أن إنسانا صنع لك سحرا لا يؤثر فيك بإذن الله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، وقال ورفع 100 درجة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الحديث مرة أخرى: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم 100 مرة ورفعه الله 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. أخونا يسأل ويقول: حكم التوسل ببر الوالدين. لا مانع أن يتوسل إنسان بالطاعة، يقول: بإيماني بك اغفر لي وارحمني، بحبي لرسولك اغفر لي وارحمني، بطاعتي لوالدي اغفر لي وارحمني أو نجحني أو اشفيني، ببري لوالدي اشفيني وعافيني، لا بأس أن يتوسل الإنسان بالعمل الصالح فهذا جائز. أما الاحتفاظ بصور الوالدين ونحو ذلك فهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ومعنى لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني ينبغي أن نطهر البيوت من الصور إلا ما كان لضرورة كالبطاقة ونحو ذلك. ثم يقول الأخ: لكي أتذكر بهم وأبرهما. لا، قبل أن تخرج الصور كان الناس يبرون والدين، فأنا أقول لك ليست هذه حجة أخي الكريم، بل تتذكرهم في صلاتك وفي سجودك بدون صورة. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وكما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم.